بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات إلى آخر ما ذكر. قول شيخ الإسلام رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول، أي مع هذه الأصول المتقدمة. فالعقيدة الواسطية ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصول أهل السنة والجماعة، لأنه قال في أوله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فذكر مما يتعلق بالإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وسرد أمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات ونوع في ذلك. ثم قال: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فذكر الأصل الثاني وهو السنة، ثم ذكر جملة من الأدلة في باب الأسماء والصفات على هذا المعنى، وأن أهل السنة يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من ذلك في باب الأسماء والصفات وفي باب الإيمان بشكل عام. ثم قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، أي إنما ذكر طرفا أمثلة لهذه القاعدة ولهذا الأصل. قال بعد ذلك: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. وبين وسطية أهل السنة والجماعة، ثم انتقل إلى أنواع أخر من أنواع الإيمان، فقال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله من أنه وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا، وبين ذلك بيانا واضحا. فلا يزال يكرر الأصول الثلاثة: الاستناد إلى القرآن وإلى السنة وإلى إجماع سلف الأمة. ثم قال: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله. قال: ومن الإيمان به وبكتبه، الإيمان بالكتب، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وذكر بعض المسائل المتعلقة بالكتب. ولا يزال في أصول الإيمان، فقال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، لأن ذلك من الإيمان بالله أن تؤمن بأنك تراه يوم القيامة. ومن الإيمان بالكتب لأن الدليل على رؤية المؤمنين لربهم ورد في الكتاب. ومن الإيمان بالرسل لأن الرسل نطقت بذلك. وانتقل بعد هذا إلى الإيمان باليوم الآخر، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول وأركان الإيمان الستة. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فبدأ بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، مرورا بالحشر والنشر والميزان والحساب وما يكون في عرصة القيامة من الحوض والصراط والقنطرة التي يوقف عليها بين الجنة والنار، واستفتاح دخول الجنة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كرامة له، وتشريف هذه الأمة بالدخول قبل غيرها من الأمم. ثم ذكر الشفاعة وأقسامها وما يتعلق بذلك، وقال: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. هذا الإيمان باليوم الآخر. إذن ذكر الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم شرع في بيان القدر فقال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، وذكر درجات القدر، ذكر الدرجتين وأن كل درجة متضمنة لشيئين. وبين أنه لا تعارض بين الأمر والقدر، ثم قال: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل. انتقل إلى الكلام على مسائل الإيمان، وبين أن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج، وبين ذلك بيانا واضحا. هذا من أصول أهل السنة في باب الإيمان. ثم ذكر من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر مذهب أهل السنة والجماعة في مقام الصحابة ما يعتقدونه فيهم وما مذهبهم فيما شجر بينهم، وذكر مسألة الشهادة بالجنة وأنها تكون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ترتيب أهل الفضل في هذه الأمة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ذكر ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة، ثم نفذ بعد ذلك إلى محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من أصول أهل السنة، وتولي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتهن ونصرتهن والدفاع عنهن من أصول أهل السنة، والتبرؤ من طريقة الروافض وطريقة النواصب من أصول أهل السنة، والإمساك عما شجر بين الصحابة من أصول أهل السنة. ثم بين ما تعلق بهذه المسألة بيانا جميلا متينا، ثم ذكر أن من أصول أهل السنة أيضا التصديق بكرامات الأولياء، وفصلنا القول في ذلك بما يليق بالمقام. ثم انتقل إلى أن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الآثار باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فهي طريقة اتباع وليست طريقة ابتداع. ولماذا قيل لهم أهل السنة وقيل لهم أهل الكتاب والسنة وقيل لهم أهل الجماعة؟ بيّن ذلك واستطرد إلى الكلام على الإجماع وأنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة. بعد هذا كله قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وهذه كلمة جامعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، العالم الراسخ إذا نطق فإنه يزن نطقه وزنا عظيما، وغير الراسخ إذا نطق ظهر الخلل في كلامه. فأنت تجد أن كلام شيخ الإسلام كلام مرصع بالجواهر والدرر، متين البناء، قوي الرص. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وما أجمل هذه الجملة الأخيرة التي جمعت هذا الأصل بأوجز عبارة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من طريقة أهل السنة والجماعة. فالدعوة التي تقوم من دون أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر هذه دعوات أهل البدع والضلال. بعض الدعوات في أوساط المسلمين إنما تقوم فقط على مجرد ما يدعونه من أخلاق أو من أن نتوافق ونتعاون على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا أحد ينكر على أحد ولا يثرب على أحد، تبقى الأمور على السلامة. هما هكذا تقام دعوة الله، دعوة الله تقام بما أمر الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يأمرون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يدعون إلى الخير، إلى شريعة الله، لأن الخير كله فيها، ويأمرون بالمعروف، والمعروف كل ما عرف حسنه بالشرع، وينهون عن المنكر كل ما علم قبحه في الشريعة. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأي دعوة لا تقوم على الأمر بالمعروف ولا على النهي عن المنكر ويقولون إن هذه أمراض لا نتكلم عليها ولا تتدخلوا في أمراض الأمة وإن الكلام في التوحيد وفي التحذير من الشرك وفي النهي عن المنكرات وفي الأمر بالطاعات، يقولون إن ذلك يفرق الأمة، هذه دعوة على خلاف منهاج النبوة، دعوة بدعة وضلالة، لأن الله عز وجل أمرنا وهو أعلم بنا أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر بقدر ما نستطيع. ولهذا قال شيخ الإسلام: على ما توجبه الشريعة. هذه الجملة قلنا مهمة جدا، لأن بعضهم يفهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير ما تريده الشريعة، فيفهم أن الأمر بالمعروف هو الخروج على ولاة الأمور كما هو مذهب المعتزلة. ما هي أصول المعتزلة يا محمد؟ كم أصول المعتزلة؟ أصول المعتزلة 5. 5 هي أصول المعتزلة. ما هي؟ هات خلينا في 5، بعدها سنبحث عن 6. خلينا في 5 الآن: العدل والتوحيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أتيت ب3؟ إذن 6 ولا 3؟ نعم، من يكمل؟ أصول المعتزلة 5. عبد المجيد، المنزلة بين المنزلتين. وإنفاذ الوعيد، وإنفاذ الوعيد، وإنفاذ الوعيد، هذه أصول المعتزلة. ماذا يقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقصدون الخروج على ولاة الأمور. وماذا يقصدون بالعدل؟ يقصدون فيه القدر. وماذا يقصدون بالتوحيد؟ يقصدون فيه الصفات. وماذا يقصدون بالمنزلة بين المنزلتين؟ أي أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان. وماذا يقصدون بإنفاذ الوعيد؟ يقصدون تخليد مرتكب الكبيرة، تخليده في النار يوم القيامة. 5 أسماء، 5 أصول، في ظاهرها الرحمة في باطنها العذاب. فهؤلاء المعتزلة ومن تشبه بهم وسار على أصلهم هذا، وهم كثير من أهل الفرق والمبتدعة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن لا على ما توجبه الشريعة. أما أهل السنة فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يقفون حيث وقفت الشريعة ويسيرون حيث سارت. نعم، الروافض حين ثاروا من 2011 لليوم، من 2011 هذا التاريخ الميلادي إلى اليوم، ماذا قالوا؟ قالوا ثورة على ماذا؟ على الظلم، وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، بل يقول بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. كثير من السلف، ليس الواحد ولا الاثنين، أكثر من شخص من السلف، منهم أبو قلابة وغيره، يقولون ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف، إلا رأى السيف، يعني رأى الخروج على ولاة الأمور. من أي باب يدخلون؟ يدخلون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يغرون الناس بذلك. فأهل السنة أمرهم بالمعروف يكون بالمعروف، ونهيهم عن المنكر يكون بلا منكر، بل بما توجبه الشريعة. ولهذا ذكر أهل العلم أن النهي عن المنكر على 4 مراتب. المرتبة الأولى أنه إذا نهي عن المنكر زال المنكر، وحكم هذه المرتبة الوجوب، يجب النهي عن المنكر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإذا كان من ينهى عن المنكر يغلب على ظنه أن المنكر سيزول، فوجب عليه النهي عن المنكر. والمرتبة الثانية أن يخف المنكر، وهذه المرحلة المرتبة أيضا واجبة، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وإلغاء المفاسد وتقليلها، فإذا رأيت منكرا وغلب على ظنك أنك إذا أنكرت أنه يقل ويخف. مثال ذلك: أن ترى شخصا مثلا يزعج الناس بسماع آلات اللهو والطرب، أزعج الناس، ربما أزعج حيا بأكمله، فإذا ذهبت ونهيت عن هذا المنكر يغلب على ظنك أنه سيستمع لكلامك وسينكف عن ذلك ويقطع آلات اللهو والطرب، يجب عليك أو لا يجب؟ يجب. وإذا غلب على ظنك أنك إذا نهيته سيخفض الصوت ويبقى صوت آلات اللهو والطرب منحصرا على بيته بعد أن كان مزعجا للحي كاملا، خف الشر أم لا؟ خف الشر. فأيضا هنا يجب النهي عن المنكر. المرتبة الثالثة أن يتبدل المنكر بمنكر مثله، وهذه مرتبة وإن ذكرها أهل العلم لكنها مرتبة دقيقة قد لا تكثر أمثلتها. مثال ذلك: تنهى شخصا عن منكر فيترك المنكر الأول ويستبدله بماذا؟ بمنكر مثيل له. كونه يستبدله بمنكر مثيل له قد لا يكون في بالك، وربما أيضا قد يكون مثله أقل أكثر يعني، لكن هكذا يقولون: إذا ذهب المنكر واستبدل بمنكر مثله، ما حكم هذه المرتبة؟ اختلف فيها أهل العلم. فمن قائل: لا ينكر المنكر لأنه تضيع للوقت، لأنه سيستبدله بمنكر مثيل له، فإذا فيه إذهاب للجهد والوقت وتضيع للوقت. ومنهم من يقول ينكر، وهذا القول الثاني هو الصواب أنه ينكر. لماذا؟ أقول لماذا؟ لأمور، منها أن الأصل الإنكار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الأمر الثاني أن ما تظنه من منكر مثيل قد يكون ماذا؟ قد يكون ليس مثيلا بل هو أدنى. الأمر الثالث: لو فرض أن المنكر الذي جاء به ذلك الشخص كان مثيلا للمنكر الذي تركه، فإن فائدة إنكار المنكر أن قامت الحجة على العبد المرتكب للمنكر، قامت عليه الحجة في زجره عن المنكر الأول، وقامت عليه أيضا الحجة في أن ما جاء به منكر فيكون من باب إقامة الحجة على العباد وتعليم الناس ما يضرهم مما يصلحهم. الأمر الرابع الذي يدل على أن هذا القول هو الصواب هو أنك بإنكارك لذلك المنكر يستفيد الناس الذين علموا بك، وحين تغير ذلك المنكر الذي نهيت عنه يستفيد الناس أن هذا منكر تجب إزالته، فيكون بذلك نفع عظيم للناس ما كان ليحصل إن لم تنكر ذلك المنكر. أنك لو تركته وقلت هو سيبدله بمنكر مثله إذن خليه على ما هو عليه، الناس ما يحصل لهم معرفة وعلم فعلي بل ربما وقولي أن ذلك منكر، وإنما يبقون على جهلهم ويبقون على تساهلهم. فإذا ما نهي عن منكر وزال المنكر عرفوا أنه منكر فثبت ذلك في قلوبهم. إذن هذه ثلاث مراتب. المرتبة الرابعة أن ينهى عن المنكر. أحد تكلم ثلاث الآن ستأتي الرابعة. المرتبة الرابعة أن ينهى عن المنكر فيحل محله منكر أشد منه، فهنا يحرم الإنكار إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه سيأتي بمنكر أشد منه، فهنا لا ينكر المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كانوا يسبون آلهة المشركين فيرجع المشركون بالسب على الله سبحانه وتعالى فيسب الله عدوا بغير علم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن سب آلهة المشركين، مع أن سب آلهة المشركين من إنكار المنكر وتزييف المنكر، لكن لما كان في ذلك ما هو أنكر منه وهو أن يعود ذلك بالسب لرب العالمين سبحانه وتعالى وتقدس، نهى رب العالمين عن سب آلهة المشركين إذا وجدت هذه المفسدة. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام: على ما توجبه الشريعة، أي ليس تسرعا ولا بجهل وإنما بعلم. ومن شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عارفا عالما بما يأمر به أنه معروف وبما ينهى عنه أنه منكر، لا يستعجل فينهى عن معروف أو يأمر بمنكر وهو يظن العكس، هذا شرط. وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقرن أمره ونهيه بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، حين ينفع اللين ويكون الزجر حين ينفع الزجر. فلذلك قلنا بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.